الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجمال ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. وارحمنا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ارحمنا إذا ما عالانا التراب وتفرقت عنا الأحباب. اللهم ارحمنا إذا سئلنا في قبورنا اللهم ارحمنا وثبتنا إذا سئلنا في قبورنا، اللهم ثبتنا عند السؤال ولقنا ربنا الجواب، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بقواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء إخوتاه أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات بينا فضل ومنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا، ثم بدأنا نقف أمام القواعد المهمة التي ينبغي أن يعيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر قبل أمره ونهيه. وكان على رأس هذه القواعد أن مصدر المعروف والمنكر الكتاب والسنة، فما اعتبره الشرع معروفا فهو المعروف، وما اعتبره الشرع منكرا فهو المنكر. القاعدة الثانية كانت العلم والبصيرة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا ينبغي لآمر أن يأمر بغير علم، ولا ينبغي لناهي أن ينهى بغير علم. القاعدة الثالثة كانت بعنوان معرفة شروط إنكار المنكر، معرفة شروط إنكار المنكر. القاعدة الرابعة والتي ما زلنا نقف أمامها، والتي هي بعنوان بيان مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمنا أن مراتب إنكار المنكر ثلاثة: الأولى التغيير باليد، وبيناها في اللقاء الذي مضى، وعلمنا أن تغيير المنكر باليد يكون لكل من ولاه الله عز وجل أمرا واسترعاه رعية، كالحكام والأمراء في رعاياهم، وكالأب في أسرته، وكالأم مع أبنائها، صاحب العمل في عمله، وقس على ذلك. فكل من ولاه الله ولاية واسترعاه الله رعية فهو مطالب بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأن يستخدم في التغيير اليد عند الاستطاعة وبقدر المستطاع. هذا إلا في باب واحد، في باب الحدود والعقوبات التي افترضها القرآن، فهي تكون لولي الأمر حتى لا يكون فوضى بين الناس. فحد السارق معروف، قطع اليد، الزنا، الجلد أو الرجم، هذا في شرع ربنا عز وجل، لا نتحدث عن قوانين البشر، إنما نتحدث عن قانون رب البشر جل وعلا. هذه الحدود لا ينبغي أن تترك لأحد الناس ولا للأفراد، لأنها تسبب فوضى في المجتمعات وعدم استقرار، إذن هي لا تكون إلا لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب أي شارب الخمر ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه أو يقتصر فيه على ولي الأمر. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا عن المرتبة الأولى، وذكرنا النصوص الواردة فيها في اللقاء الماضي. تعالوا بنا إخوتاه إلى المرتبة الثانية في باب تغيير المنكر، ألا وهي الإنكار باللسان. الإنكار باللسان وبيان الضوابط التي ينبغي أن تتوافر عند هذه المرتبة، لأن النبي كما ذكرت الحديث بيّن المراتب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فأعلى المراتب التغيير باليد على قدر الاستطاعة، فإن لم يستطع هو لا يستطيع أن يغير بيده رغم ولايته، لأن ربما يكون التغيير يؤدي إلى منكر أشد. هناك ضوابط مهمة في التغيير باليد وذكرناها في الدرس الماضي. إن لم يستطع أن يغير باليد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن المرتبة الثانية التغيير باللسان. كيف يتم التغيير باللسان؟ وما هي الضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها الناهي عن المنكر في هذا الباب؟ هذا هو موضوع الليلة. أسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا ويثبت ألسنتنا وأن يشرح صدورنا للخير، اللهم آمين. يقول المصنف حفظه الله: المرتبة الثانية الإنكار باللسان وضوابطه، وذلك حينما لا يستطيع من رأى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتكبه أو لما يترتب عليه من المفسدة المساوية أو الراجحة. إنك ربما تيجي تغير باليد يترتب على التغيير ده مفسدة أعظم، فمن الشرع ألا تغير. يعني إيه؟ ذكرت لكم مثالا كده من واقع الحياة، حضرتك معدي في ظل الفوضى اللي عايشاها البلاد اليومين دول والبلطجية وما شابه ذلك، وبعدين حضرتك معدي لقيت واحد من البلطجية ماسك سلاح ومثبت واحد بيقول له طلع اللي في جيبك، هذا منكر. أردت أنت أن تغير وأنت أعزل، هتيجي تغير ربما يضربك بما في يده من سلاح فيقتلك، أو يضرب هذا الآخر فيقتله ثم يفر. إذا تغييرك للمنكر باليد أدى لإيه؟ لمنكر أشد. يبقى الأصل ما تغيرش، تسكت، إلا أن تكون في منعة وقوة تتمكن من التغيير بغير أضرار، زي من له ذلك من ولاة الأمر أو من السلطات، أو إذا كنت في جمع من الناس تتمكن من التغيير دون إتلاف نفس بشرية. فدي ضوابط ينبغي أن يعيها الآمر الناهي. فالتغيير باليد غير مستطاع في مرحلة من المراحل لعجزك أو لعدم قدرتك أو لأن تغييرك باليد يؤدي المنكر مساو أو منكر أشد. نقول لك هنا تنتقل إلى المرحلة إيه؟ الثانية، وهي باللسان. تغير بإيه؟ بلسانك. تعال نشوف إزاي نغير باللسان. يقول: فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، وذلك بتعريف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا محرم ومنهي عنه،
فقد يرتكب المنكر لجهله به، يعني اللي بيرتكب المنكر ده ربما جاهل بالحكم، فدورك انت تذكره بايه؟ بالحكم الشرعي. وعشان تذكر بالحكم الشرعي لازم تكون انت على علم بالحكم الشرعي. عشان كده بقول لك ان من قواعد الامر والنهي العلم والبصيره. احيانا بعض شبابنا بتاخدوا الغيره والحماسه وهو قليل العلم وقليل الفهم، فيجي عشان يغير فيؤدي للمنكر الاشد، وربما اعتقد ان هذا الامر منكرا وهو ليس كذلك بسبب قله علمه. عشان كده مهم جدا ان يكون الامر النهي ايه؟ على علم. فبنبدا نبين له الحكم الشرعي، فيمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظ، عن طريق ايه؟ موعظه طيبه. يبقى الموعظه هي المرتبه الثانيه، تغيير باللسان بعد العجز عن التغيير بايه؟ باليد، ولها ضوابط شرعية. يقول المصنف: فيمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظ والنصح والإرشاد والترغيب والترهيب والتقريع والتعنيف. يبقى اسمها المراحل والدرجات. تبدأ باللين، ما ينفعش، شد شوية، بعد ما رغب طب رهب. وده كان هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى في تعليم الناس الخير. يعني مثلا في فريضة الصلاة يبدأ النبي يعلم الأمة عن طريق الترغيب أولا، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرره شيء؟ طبعا الإجابة لا، الإجابة لا. قالوا: لا يبقى من ضرره شيء يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. في حديث آخر يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ده اسمه كله ترغيب. طيب، هناك بعض من الناس لا ينفع معهم الترغيب، فيجي دور بقى ايه؟ الترهيب. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هنا بدأنا الترهيب اهو، ويجي القرآن الكريم يستخدم نفس الأسلوب: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الدعوة بين ترغيب وترهيب. فأنت كذلك في النص تبدأ باللين بالرفق، منفعش، نبدأ نعلي شوي، الدرجة تعلى شوي. طب نقرع بكلمة كده جديدة، نعنف بكلمتين شداد عشان ينصلح الحال. يبقى بين ترغيب وترهيب، وهذه المرتبة يلتقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى الله عز وجل، فكلاهما بيان للحق وترغيب فيه وتنبيه على الباطل وتحذير منه وتخويف وترهيب عنه بما يناسب حال المخاطب ويقتضيه المقام. لأن من ضمن ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل أن يراعي الداعية حال المدعو. احفظ ده كويس أوي. يبقى الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يراعي أحوال المدعوين. فهناك من ينفع معه الترغيب، وهناك من ينفع معه الترهيب، فأنت تراعي حال كل من تدعوه. ولذلك انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم كيف تدرج مع أبيه في دعوته. وده مهم جدا للدعاء إلى الله عز وجل أن يقفوا أمام هذه المواقف والمواعظ على مائدة القرآن الكريم. في سورة مريم: وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا ينفع، عفوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. مش دي أول آية ودي أول مرحلة في الدعوة؟ وبدأ بإيه؟ يا أبتي، نداء يفيد الحب والقرب، وفيه احترام وتوقير من ابن لأبيه. أبوه كان إيه؟ كافرا يعبد الحجر، مش كان مسلم مقصر، خلي بالك أوي عشان الأبناء. كان كافرا يعبد الحجر، فكيف دعاه؟ هل راح كده على طول خبط ورزح؟ أبدا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بين له بداية فساد وبطلان هذه العبادة، يعني بيخاطب في الفطرة والعقل. تعالى كده يا أبت، انت بتعبد حجر، ايوه الحجر ده بيسمعك؟ ابدا. طب بيشوفك؟ ابدا. طب بينفعك او يضرك؟ ابدا. اذا لا يستحق ايه العبادة دي؟ الاجابة الوحيدة للسؤال ده. وكأن الاب يعني عايز يسأله وعلى اي اساس بتقول الكلام ده. فانتقل بي الى المرحلة الثانية: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الله أكبر، برضو مع استخدام يا أبتي، أدب واحترام وتوقير وإجلال. وبعدين بين له أنني ما تكلمت إلا بعلم. وأثناء حديثه مع أبيه عن العلم لم يصف نفسه بمزيد علم حتى لا يتعالى على الأب، بل تواضع في هذا المقام فقال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، من للتبعيض، من العلم. ودي بيان التواضع، إن بعض شبابنا للأسف إذا قرأ رسالة أو رسالتين أو كتاب أو كتابين ظن نفسه عالما، ويمكن لا يوقر العلماء ولا يوقر الدعاء إلى الله عز وجل، وينظر نظر التعالي غريبة وفي جمود عجيب يحزن له القلب وتدمى له العين. يعني حقيقة الفترة الأخيرة وجدنا أمرا عجبا في هذه البلاد، من شباب لم يوكلوا علماءهم بل ولم يعرفوا العلماء وأقدار العلماء، وتراهم إذا مشوا على الأرض وكأنهم يقولون لمن ينظر إليهم: يا أرض تهدي ما عليك أنت. دي مشكلة خطيرة جدا. السبب الجهل، الجهل، لأنه لو كان صاحب علم لخفض رأسه تواضعا لله رب العالمين، ولعلم أن الله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وما أمر نبينا محمد أن يطلب الزيادة في أمر إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا أو جاها. تلاقي الواد من دول وصص لك كده وبيتكلم ويشاور ويشوح للعلماء: يا رب سلم سلم. ووالله لن يحصل علما أبدا، ولن ينفعه العلم إن حصله ما دام لا يتحلى بالأدب. الصحابة قالوا إيه؟ تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا يقينا. وكثيرا ما أذكر الشباب بهذه الحكمة: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. أكيد حد منكم كده راح الريف ونظر كده على حقول القمح يوم أن كانت للأمة حقول قمح، إن شاء الله تعود. شوف كده عود القمح الفارغ الفاضي من الحبوب ما فيهوش خير رايح فين؟ رايح فين؟ رايح في السماء وقفلك ويشوكك. طيب شوف نفس العود بس يكون مليان بالحبوب رايح فين؟ نازل على الأرض ساجد لله لأنه مليان خير. كذلك العالم والجاهل، الجاهل رايح فين؟ مش يشوكك يجرحك يسبك يطعنك، إنما العالم رفيق لين متواضع لأنه عنده علم، عنده إيه؟ علم. فالعلم لينه وجعله متواضعا بخلاف مين؟ فاللي يخش فيك ده كده وقافل هذا من جهله، لأنه لو علم لعلم أنه في مقام دعوة في مقام تعليم، فلابد أن يكون لينا رفيقا، وإن اشتد يشتد لمصلحة الدين ويشتد بخوف على من يدعوه مش بيشتد بكبر وتعالي. وده اللي علمه لنا خليل الرحمن إبراهيم على مائدة القرآن الكريم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. موسى بن عمران خليل كليم الرحمن جل وعلا، كلكم يحفظ القصة المشهورة على مائدة سورة الكهف كما جاء عند البخاري: وقف موسى بن عمران عليه السلام خطيبا في قومه وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال رجل منهم: يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ وده مين ده؟ كليم الرحمن موسى ابن عمران. قال: لا. الله أكبر، لا. فكلمه ربه فقال: يا موسى هناك عبد من عبادي آتيته علما. أيوة، فيه من علمناه علما لم نعلمك إياه. الله أكبر، من هذا العبد الصالح؟ إنه الخضر عليه السلام. طيب نبي الله موسى عمل إيه لما عرف أن هناك من خلق الله من رزقه الله علما لم يحصله موسى عليه السلام؟ عمل إيه؟ تحمل مشقة السفر من أجل طلب العلم. الله أكبر، من أجل إيه؟ طلب العلم. وهو من؟ وهو من؟ كليم الرحمن، مش أنا ولا أنت يا حبيب قلبي اللي قاعد قدام ده، كليم الرحمن موسى ابن عمران. الله أكبر. وبالفعل يا جماعة خد معاه الفتى، والفتى ده أصبح نبيا بعد موسى، ونبي الله يوشع ابن نون عليه السلام كان فتى في عهد موسى فأخذه معه. شوف صحبة بقى الأنبياء والرسل، طلع نبي. وشوف أنت بتصاحب مين، فأنت بتكتسب ممن تصاحب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف صاحبك مين، شوف بتقعد مع مين، شوف بتكلم مين، واضح؟ وهكذا، فحاول دائما أبدا أن تقترب من الصالحين ومن الطائعين حتى تكتسب منهم الخير. فالمهم موسى بدأ رحلة السفر كما تعلمون، ومعاه الفتى، وعزم كده يعني لو استمر السفر 80 سنة أو يزيد برضو هفضل مواصل من أجل طلب إيه؟ العلم. وكان في علامة لمكان العبد الصالح: لما الحوت اللي معاك في المكتل تدب فيه الحياة اعرف ان هو ده المكان. وكان من أمره مكانه، بالفعل وصل. واقرأوا القصة كاملة في سورة الكهف، بس أنا باختصر للحك الشاهد فقط. وراح موسى عليه السلام وجد العبد الصالح، بدأ بأدب ورفق يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الله أكبر، مين ده؟ كريم الرحمن، ده بيعلمنا الأدب بيعلمنا التواضع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أنا عايزك مع الآية دي تحط 1000 خط كطالب علم، مع المعلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله أكبر. وهو الكليم، كليم الرحمن موسى بن عمران، مش دلوقتي بنجادل ونناطح ونشوح ونقل أدبنا ونعلي أصواتنا ونزعق وننكر على الشيوخ، ويا ابن الله يرضى عليك لو عندك مسألة تعالى بينك وبين الشيخ في أدب طالب العلم وتواضع واسأل في صورة المستفسر الذي يريد أن يصل للحق بأدب مش بتطاول. يقول لك كنا في مؤتمر أمس في المنوفية، الله يرضى عليك حبيبي، الله يبارك فيك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك حبيبي. فأقول كنا في مؤتمر في محافظة المنوفية أمس، وكان أسبوع دعوي ثلاث الأسبوع، فكنا بنتكلم عن موضوع بعنوان من الظلام الدامس إلى النور المبين، وكيف أخرج نبينا الأمة من ظلام دامس إلى النور المبين من خلال سنة التدرج مع شرع الله رب العالمين والدعوة إلى الله تعالى. فبعد المحاضرة الأخ المنظم للمؤتمر قال: يا شيخ، وكأني وقد يظن الحاضرين أني على اتفاق معك أن تتكلم في هذا الموضوع. قلت: ولما؟ قال: لأننا عانينا قبل الأيام الماضية سوء أدب من كثير من الشباب. من بين هذا السوء جاءنا عالم من محافظة أخرى ليحاضر، يوم شاب قاعد يقول له: إيه الموضوع ده؟ بلاش منه، غير الموضوع ده، هكذا بقلة أدب، سبحان الله، غير الموضوع ده. إيه اللي بيحصل للأمة ده؟ وصل بينا الدرجة لكده؟ فكانت مشكلة خطيرة جدا. قال: يا عم الشيخ، الموضوع ده احنا عارفينه، غير الموضوع ده. طب انت عارفه، قوم، مش عايز تحضر امشي، انما انت تفرض على العالم يغير موضوع او يتكلم في موضوع معين، يعني امر ايه؟ يندى له الجبين. اتعلم بقى من كليم الرحمن، قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يوم المعلم يحط الشروط، قال: فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى وقولوا كما يقول المؤذن.
Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فكما ذكر أن نبي الله موسى عليه السلام علمنا أدبا، هذا الأدب ينبغي أن نتحلى به في مقام العلم، في مقام طلب العلم. قال موسى عليه السلام للمعلم عندما اشترط، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فوضع المعلم شرطا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، يعني اصبر وما تسألش حتى أفرغ وأنا هبقى أجاوبك. وده أدب مهم جدا حتى في مقام دروس العلم يا جماعة. أحيانا بتبقى قاعد في مجلس العلم عندك سؤال، انتظر حتى يفرغ المعلم. ليه؟ لأن إذا سألت أثناء المحاضرة هتولد أسئلة أخرى، إذن المعلم لن يتمكن من مواصلة المحاضرة. ولكن دايما اجعل سؤالك في آخر الدرس حتى يتمكن المحاضر من أداء ما عنده، وبعد كده بيتيح لك فرصة للسؤال. إن لم يتح لك فرصة يبقى تضيف لقاء آخر أو عن طريق الهاتف أو إلى آخره، يعني الحمد لله المجال متسع لذلك. فموسى علمنا هذا الأدب، والمعلم وضع الشرط، وكان من أمرهما ما كان، وبدأت الرحلة، وشفنا قصة السفينة وقصة الغلام وبعد كده قصة الجدار. المهم من ده كله، وشفنا أعذار موسى الثلاثة، وفي كل مرة يعتذر عن إن هو خالف الشرط وهو كليم الرحمن. المهم الشاهد من هذا كله إن في نهاية القصة، بعد أن بين الخضر لموسى عليه السلام كما جاء عند البخاري، وقف الخضر مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، وهما واقفان جاء طائر يطير فأخذ من البحر الكبير قطرة ماء ثم انصرف. فقال الخضر لموسى: يا نبي الله، أتدري ماذا يريد هذا الطائر أن يقول لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. عايزين نتعلم الكلمة دي يا جماعة، فيما لا نعلم، الله أعلم. فقال الخضر: يا موسى، إنه يقول لي ولك إن علمك وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. وطبعا معروف أن موسى أعلم من الخضر لأنه كليم الرحمن ومن أولي العزم من الرسل، هو أعلم قطعا من الخضر. ولكن الله من على الخضر بأمر لم يحصله موسى، فلما علم موسى ذلك تحمل مشقة السفر من أجل طلب العلم. وهكذا كان علماء السلف يجلسون إلى بعضهم ويستمعون العلم من بعضهم، ولا يتكبرون على التعلم من غيرهم، لا كما نرى في واقعنا المعاصر من آلام وأحزان. نسأل الله تعالى أن يبصر شبابنا بتلك العيوب، وأن يصوبوا إلى ربهم، وأن يعودوا للمنهج السديد في تحصيل العلم، وأتوا البيوت من أبوابها عشان تحصل العلم دي من الباب، تحصل العلم على يد الثقات من العلماء. كما قال الفقيه المغربي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: كنا لا نأخذ العلم عن أحد حتى ننظر إلى سمته وإلى عباداته. أشوف كده العالم شكله فيه السنة ولا ما فيش فيه سنة؟ واضح؟ أنا مش عالق كثيرا، بشوف شكله فيه سنة ولا فيه بدعة. اثنين، أشوف عبادته، هل يعمل بما يقول أم يخالف ما يقول؟ يبقى لازم يكون عالم عامل يفعل ما يقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذن الرفق مطلوب، والأدب مطلوب، والتوقير لأهل العلم مطلوب. فهذا خليل الرحمن إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. وكأن الوالد لم يعجبه ذلك ولم يقبل ذلك، فانتقل به للمرحلة الثالثة: يا أبتي لا تعبد الشيطان. هنبدأ بقى نرهب شوية،
احنا بدأنا بالترغيب، هنبدأ نرهب شوي. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وكأن الأب تمادى فانتقل به إلى المرحلة الرابعة، يا أبتي إني أخاف. وده اللي عايز يتعلمه الدعاء إلى الله، أنت بتدعو من منطلق الخوف على من تدعوهم، مش من منطلق التعالي والكبر أبدا. ده أنا بدعو عشان خايف عليك، عايز أخذ بإيديك. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. رغم هذا المنهج السديد بالرفق واللين والتدرج، كان الرد من الأب ردا سيئا شديدا غليظا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله، رغم ده كله، رغم الشدة والقسوة، يرد عليه سلام عليك، نعم، وظل يستغفر لأبيه ويدعو لأبيه حتى تبين له أنه عدو لله. عندها كانت البراءة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إخوة الإيمان والإسلام، ضوابط جمة ترتبط بهذا أو بهذه المرتبة في التغيير، في تغيير المنكر والتغيير باللسان، لها عدة ضوابط ولها عدة شروط ينبغي أن تفصل وأن توضح. فأرى المقام قد ضاق بنا، لأنني على موعد بدرس آخر بمسجد النصر إن شاء الله تعالى، فأستنيحكم عذرا فأرجو المسامحة، وأشكر لكم الإخوة الأفاضل الذين أكرمونا وشيعوا معنا جنازة والدتنا جزاهم الله عنا خيرا، وبارك الله فيهم. الإخوة الذين اتصلوا بنا والإخوة الذين دعوا لأمنا جزاكم الله عنا خيرا، وجعل هذا في ميزان حسناتكم. وأنا والله أشكر لكم كثيرا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.